بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كلنا نعلم أن الأيام بنا تمضي والساعات من عمرنا تجري، وما أعمارنا إلا ساعات تطوى، وكما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الآجال محددة والأنفاس معدودة، كلما مرت ساعة دنونا من لقاء الله ساعة، ومع كثرة مرورها وسرعة جريانها تركض بنا عقد البريد لتقرب كل بعيد، وكل آت قريب ولا بعيد إلا المحال. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فمن هذا حاله كيف ينسى مصيره ومآله؟ كيف لا يفكر لحظة في هدفه وغايته؟ من منا فكر في مصيره؟ من منا فكر في هدفه وغايته؟ لما نحيا؟ هل لنا هدف؟ هل لنا غاية نوجه إليها جهدنا ونصب فيها جام بحثنا؟ أم أن الكثير منا عاش بلا هدف؟ الناس في هذا ثلاثة: فريق جعل همه دنياه، فإن سألت لم تتعلم العلم؟ قال: للشهادة. وهل الشهادة غاية؟ قال: وسيلة للكسب. ولم الكسب؟ هل الكسب غاية؟ قال: وسيلة للقوت للعيش. فلا هم لنا في النهاية إلا القوت. وهل القوت غاية؟ هل القوت غاية؟ جعلنا همنا الذي لا هم لنا غيره أن نحيا أيام عمرنا، أن نحسن من مستوى دخلنا أو معيشتنا أو لون طعامنا ولباسنا في الدنيا. فسعينا بليلنا ونهارنا، بل جل علمنا، بل غاية سعينا هو ذاك، ليس لنا غاية بعدها. وهذا حال الكثير منا، وهذا ما حكاه الله عنا وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي ليس لنا غيرها، ليس لنا هم سواها، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فلا مجال للبعث في قلوب الكثير. وقال عنهم في أخرى: وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. نحن غاية ما نصل إليه ظنون وأوهام، ضيعنا فيها الساعات والسنين والأيام. فريق ثان، وهؤلاء هم القلة، جعلوا همهم الآخرة، فلا هدف لهم إلا الله ورسوله والدار الآخرة، فعاشوا معنا بأبدانهم ومع الله بقلوبهم وسعيهم وطاقاتهم، باعوا الحياة وجعلوها تحت أقدامهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، ولكنهم في زمننا عزوا وندروا حتى صار الكثير منا لا يجد من يتأسى به، لا يرى من هذا سبيله. فإذا كان المصلين وعمار المساجد عز منهم من همه الله ورسوله، فماذا نقول عن غيرنا؟ وإذا كان عمار المساجد صار همهم الدنيا، فماذا نقول عند من لم يركع لله ركعة ولم يخضع يوما لله جبهة؟ وفريق ثالث حار بين هؤلاء وأولئك، يفكرون في الآخرة ساعة وينسونها إلى قيام الساعة. إن فكروا في الآخرة فهي لحظة عارضة، سرعان ما تذهب مع أدراج الرياح، سرعان ما تنسى مع أحداث الدنيا وأهوالها، فلا تراه إلا مذبذبا. فإن سألت الدنيا همك؟ لا. الآخرة همك؟ لا. لم تعمل؟ لأن الناس يعملون. لم تأكل؟ لأن الناس يأكلون. لم تتعلم؟ لأن الناس يتعلمون. فهو إما في أيدي العباد مع العباد حيث ذهبوا، إلى الجحيم أو إلى النعيم. قال صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا المعنى: لا يكونن أحدكم إما يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم أن تحسنوا إن أحسن الناس وتجتنبوا إساءتهم إن أساءوا. وقال عنهم تعالى: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إخوة الإيمان، فتعالوا ننظر لأنفسنا قبل انتهاء الأجل، وخاصة أننا في شهر في نهاية رجب، الشهر القادم شهر شعبان سترفع فيه أعمال عامنا كله إلى الله وحده، فأي عمل لنا يرفع؟ أي عمل استهدفنا فيه الله ورسوله والدار الآخرة؟ أي عمل عنا لله يرفع؟ عمل الصالحين أم عمل من جعلوا همهم الدنيا ولا حاجة لهم بالدين ولا تفكير عندهم في لقاء رب العالمين؟ إخوة الإيمان، ففي شعبان يرفع تقرير العام كله، فأي تقرير عنا يرفع؟ وأي عملنا إلى الله يقدم؟ أعمل تبيض به الوجوه يوم القيامة أم عمل تسود به الوجوه؟ لننظر لحالنا ولنتدبر أمرنا قبل فوات الأوان. من منا حدد هدفه؟ من منا عرف غايته؟ من منا عرف مصيره ومآله؟ نقول هذا لأن الناس بالدنيا قد انشغلوا، لأن الناس بالدنيا قد انشغلوا وعن لقاء الله غفلوا، بل لعل الغافل يفيق، ولكنهم لهوا لهوا لا فواق معه. قال تعالى: ألهاكم التكاثر؟ يعيب علينا ذلك، لم يقل شغلكم، فالمشغول مصيره ساعة يفيق فيها، لكنه قال ألهاكم، فلا ساعة انشغالنا عن الدنيا انشغلنا، ولا ساعة سكوننا بالله تعلقنا، فلا في هذه بالله لله عرفنا، ولا في تلك طريق الله سلكنا. واقعنا مرير. ألهاكم التكاثر، أي شغلكم شغلا لا فواق معه، لا حظ لله فيه، لا حظ للقاء الله فيه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، دفنتم الموت بأيديكم، شيعتم الأحباب بأيديكم، تذاكرتم من مات قبلكم، وعز منكم من يعتبر أن هذا المصير كلكم إليه سيصير. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، غدا سنعلم أن كل عمل لا يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا قيمة له ولا وزن، لا قيمة له ولا وزن. اعلموا هذا، ف فرب العباد وضع شرطا لقبول أعمال عباده، شرطين جليلين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، فجعل اللقاء هو الأساس، هو الهدف، هو الغاية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فلا بد ابتداء ان يكون قلبه راجل للقاء الله، ثم ليأتي عمله صالحا، اي موافقا لشرع الله كما امر وكما بين النبي في هديه صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، لا يجعل حظا في عمله اثناء ادائه لاحد مع ربه. فمن منا رجى الله ابتداء وصلح عمله موافقا لشرع الله وخالصا لوجه الله، كم عمل على هذا النحو في عامنا بل في عمرنا أديناه؟ لننظر لحالنا، هل قال الله ذلك فضلا للمجالس؟ هل قال الله ذلك لنغفل عن ذلك؟ هل قال الله ذلك ليعاملنا بغير ذلك، يجاملنا وبسواد عيوننا يقربنا؟ أم هي أعمال سنوفى بها على ما وزن ربنا وقسم؟ نعم، هذا حكمه وهذا أمره، ولا أمر يحاسب به الخلق يوم القيامة إلا أمره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذه الموازين هو الذي وضعها، هو الذي بينها ليزن أعمال خلقه بها يوم القيامة، ما ساقها ليخدعهم ثم يعامل الناس بغيرها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلو خاطر ببالك أثناء عملك صدقت فيها مع الله سجلها لك، ولو خاطر ابتغيت به غير وجهه ابتغيت بها غير وجهه سجلها عليك لا لك. اعلم هذا اخ الاسلام، حتى خطرات النفوس اثناء العمل رب العباد دونها: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اخوة الايمان، فلننظر لحالنا اي الاعمال الله قدمنا، ثم تعالوا ننظر لنرى حقيقة ما به تعلقنا بالدنيا، لنصارح أنفسنا. فوالله لو كان فينا أهل صدق أخلصوا لله دينهم وجعلوا الله ورسوله همهم لغير الله بهم وجه الدنيا، ما ناموا ليلهم ولا عبثوا نهارهم. بل لما عرف الصحابة ذلك كانوا لله رهبانا بليل، وكانوا بين يدي الله في حمل رسالته لخلقه فرسانا بالنهار، يجاهدون ويتعلمون ويعلمون والحق ينشرون وراية الله بين خلق الله يرفعون. نعم، هذا واقعهم، رهبان بالليل فرسان بالنهار. فأين نحن من ذلك كله؟ هل لنا حظ بليل؟ هل لنا حظ لله بنهار؟ أم ضاعت الأيام وضاعت الليالي وامطرت الآجال واقتربت الآب وكادت أن تنقطع الأمال؟ ومع هذا عز منا من يفيق، عز منا من يتوب، عز منا من إلى الله يصدق معه أو يعود أو إليه يعود. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة. فتعالوا ننظر إلى همنا الذي اهتممنا به. جعلنا الدنيا همنا، جعلنا الدنيا همنا، همنا الطعام، همنا الشراب، همنا اللباس، همنا الزواج، همنا الطلاق، همنا الحياة الناعمة، الحياة التي نظن أنها جنة الله في أرضه، وكأن الله خلقنا لنحيا على الأرض، لا، لم يجعل لنا جنة نتنعم فيها أو نارا نعذب إن عصينا فيها. إخوة الإيمان، ما قال عاقل إن الدنيا صارت يوما جنة من الجنان يجعلها الإنسان هدفا له وغاية، إلا عاقل، إلا ظان، إلا مخبول في عقله، ذاهب كل مذهب في فكره. إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا الآن. فرب العباد وصف لنا دنيانا أدق وصف، بل سماها في قرآنه، نعم سماها الدنيا، فهل نعرف لها اسما غير ذلك؟ هل سمعتم أحدا يسميها العليا، يسميها الجنة، يسميها النعيم؟ هل سمعتم ذلك؟ هل تعرف لها اسما غير الدنيا؟ هي الدنيا، هي الدنيا، قيل من الدنو وقيل من الدناء. من الدنو لقربها وقصر عمر ابن آدم فيها، فكم عمرك فيها؟ كم عمرك فيها؟ 60 عاما. وهل تذكر في عمر الزمان؟ هل تذكر في عمر الزمان؟ كم من أعوام تحت أديم السماء انطوت، وكم من أعوام على ظهر الأرض مرت، كم من أجيال علت الأرض قبلك. انظر لحالك، هل أنت إلا فرد من أجيال، جيل من أجيال، عمر من أعمار لا يكاد يذكر؟ ولله در نبي الله نوح استوفاها، عاش فيها 1200، فلما سألوه في آخر عمره صف لنا الدنيا، قال دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر كما أنا. نعم إخوة الإيمان، 1200 عام، فما قيمة 60 عام في عمره؟ لما قيل أو حدث أن أعمار أمة آخر الزمان بين 60 و70، قال لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. عمر لا يستحق بعدا، عمر لا يستحق شططا، لبنيت بيتي فوق قبري. سل نفسك كم انطوى الآن من عمرك، 40 عام، 50 عام، 60 عام، كيف انطوت؟ كلمح البصر، كنسيم عبر؟ كم انطوى ما فات سينطوي ما هو آت. إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا، عمر محدود ولا حظ لك فيه إلا نصفه، فاحسب 60 عاما ربعها بلا تكليف وأنت صبي صغير، 15 عام. كم بقي من عمرك؟ 45 عام، ثلثها لنومك، لراحة بدنك حتى تعان به على طاعة ربك. ثلث 45 عام كام؟ كم؟ 15 عام. كم بقي من عمرك؟ 30 عاما، أنت مطالب فيها بحمل أمانة الله، بتعمير الدنيا وإصلاح الآخرة. فهلا جعلت شطرها لدنياك وشطرها لأخراك، مع أن الدنيا لا تستحق هذا كله؟ ولكن النبي ارتضى هذه القسمة في حديث حنظلة الصحابي الجليل غسيل الملائكة، حين جاء للصديق يبكي ويقول لقد نافق حنظلة، لقد نافق حنظلة. قال وما نفاق حنظلة؟ قال نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس وكأن على رؤوسنا الطير، نعيش مع أحداث الساعة، مع القيامة وأهوالها وأحوالها. فإن عدنا إلى ديارنا داعبنا نساءنا وأطفالنا، فذلك نفاق حنظلة. فبكى أبو بكر وقال إن كان هذا نفاق حنظلة فقد نافق أبو بكر، أنا أفعل ذلك؟ فانطلق للنبي يسألان، فقال صلى الله عليه وسلم يا حنظلة، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي، أي مع الساعة وأحداثها، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن روحوا القلوب ساعة وساعة. وهذا ما يردده العامة، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. تعالوا ننظر أين ساعة ربك. جعلنا ساعة لله، يعني اليوم 24 ساعة، 8 ساعات لنومك، كم بقي؟ 16 ساعة. من منا جعل لله من نهاره وليله 8 ساعات لله وللآخرة؟ حتى ساعة دنيانا لم نجعلها فيما أباح الله لنا من دنيانا، بل جعلناها فيما حرم الله علينا. فساعة قلبنا للحرام ذاهبة، وساعة ربنا للعب ذاهبة، فكم بقي لله من عمرك؟ تخادع من بهذا؟ يا مخبول، يا مخدوع، لن تخادع إلا نفسك، ستجد عملك بين يديك يوم لقاء ربك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، ما نيته، ما قصده، ما عمله، ما هدفه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأي جواب بين يدي الله تحمله، وأي حجة تجادل الله إن سألك؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا ولنتدبر، فعمرنا محدود، 30 عام، 30 عام نضحي بها فنخرب دنيانا ونخرب أخرانا؟ ما جمعنا في الدنيا شيء؟ فهل من جعل الدنيا همة نال منها أكثر مما قسم الله له؟ انظروا لحالكم. لذا يقول تعالى بعد أن سماها بهذا المسمى العجيب، سماها العاجلة لقصر عمرها، قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إخوة الإيمان، وفي أخرى يقول مؤكدا هذه الحقيقة: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أرواحهم بأيدينا، آجالهم مقدرة عندنا، فهل يفلتوا بحبهم للدنيا من قبضتنا؟ هل يهربوا من لقائنا وإن نسوا؟ هل يفلتوا من حسابنا وإن كفروا به؟ إخوة الإيمان، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة لكل ذاكر، لكل عاقل، لكل واعي. فمن منا وعى ذلك؟ من منا استوعب ذلك ثم بين لنا ثمرة؟ من جعل همه الدنيا؟ من جعل همه العاجلة؟ ما النتيجة التي ينالها؟ أيصفر بالدنيا والآخرة؟ لا والله، لا والله. قال تعالى في قرآنه: من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن جعل الدنيا هدفه لا حظ له يوم لقاء ربه، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال في اخرى: ان كلا ان الانسان ليطغى. لا اله الا الله. قال تعالى: وبرزت الجحيم الغاوين، وبرزت الجحيم الغاوين وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون؟ هل تنصركم الدنيا واحداثها؟ هل تنفعكم الدنيا وما جرعتم من اموالها؟ وقال في ثالثة: وقال واما من طغى واثر الحياة الدنيا. ما معنى اثرها؟ احبها وتعلق بها وجعلها هدفه، جعلها غايته، آثرها، فضلها على الله ولقائه، فضلها على مصيره ومآله. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا هل له في الجنة نصيب؟ قال: فإن الجحيم هي المأوى، لا مأوى له إلا جهنم. وقال في ثالثة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يريدها، هي مراده، هي هدفه، هي غايته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عجلنا له فيها ما نشاء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. هدفك الدنيا، نعطيك شيئا من الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا بين تعالى أن من مراده الدنيا لا مراد له سواها سيحبط الله لا محالة عمله ولا حظ له يوم لقاء ربه. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هل قال الله ذلك عبثا أم هذا حق وواقع لا بد من تحققه؟ إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا. فأينا جعل الدنيا همه لينظر لمن همه الدنيا؟ إنها العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إخوة الإيمان، فسمى الله دنيانا العاجلة، وقيل اسم الدنيا من الدناءة أي من الحقارة، والشيء الحقير الذي لا وزن له لا قيمة له، ولذا سماها الله الدنيا لأنها لا قيمة لها لا وزن لها لا حقيقة لها تستحق أن يتعلق قلب الإنسان بها. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ولتنظروا لتعرفوا دناءة الدنيا. ما أفضل ما نسعى إليه فيها؟ أفضل ما نبتغيه منها ماذا؟ الطعام، اللباس، النكاح، الركوب، لننقل ونحمل إلى ما نريد وما نبغي من أماكن. إخوة الإيمان، هل لنا في الدنيا أفضل من هذه الأربعة؟ سألوا أنفسكم، ما هدف الساعي؟ وما هدف الدارس؟ وما هدف العامل للدنيا؟ هل له هدف أفضل من هذه الأربعة؟ يقول علي بن أبي طالب عنها: خير الدنيا أربع، خير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب. قال: وخير طعامها انظروا من أين أتانا الله به. لو عرفنا حقيقة مصدره لهان في نفوسنا، لهان على قلوبنا. ما خير طعام الدنيا؟ عسل نحل. قال علي بن أبي طالب: وخير طعامها إفراز حشرة. أنت تفرز إلى أين؟ إلى الخلاء. من أين أتاك أشهى طعام قدر الواحد الديان أن يسوقه لك إفرازا من حشرة؟ إفراز حشرة الطعام الوحيد الذي لفسد مع الوقت. وخير ثيابها إفراز دودة الحرير. الحرير إفراز دودة، فضلة دودة، لنعلم هذا. وخير مناكحها الذي نسعى إليه الليل النهار، ونجد الشباب يضحوا بالأوقات وبالأعمار وبالأعمال وبالأموال، كل هذا لماذا؟ لينال المرأة، ليظفر بالجمال، ليظفر بما هياه له في زماننا الإعلام من جمال المرأة والمتعة بالمرأة والنعيم بالمرأة والسعادة بالمرأة، وكأن المرأة غاية السعادة وغاية اللذة ونهاية متع الدنيا. فانظر لحالك يا مسكين، أنفقت وجمعت وجاهدت وتعلمت وعلى الشهادة حصلت لتنال امرأة، ما حظك منها؟ ما نصيبك منها؟ الغاية أن تجمعها، ما حظك من جماعها؟ قال: وخير مناكحها مبال في مبال. مواطن البول تلتقي مع مواطن البول. انظر لحالك، هذا هدفك في حياتك؟ هذا هدفك من سعيك؟ تضحي بعمرك وكسبك ووقتك مالك من أجل هذه الغاية؟ فهل هذه غاية تحمد؟ هل هذا هدف يرتجى؟ أين العقول؟ أين العقول يا أصحاب العقول؟ إخوة الإيمان، لنعلم تلك الحقيقة. وخير مراكبها الخيل كان في زمانهم، قال: على ظهره يسرع الرجال. الآن السيارات على ظهرها يسرع الرجال. انظروا للطرقات العامة، كم من سيارات على أحدث الموديلات قد أطبقت على صدور أصحابها مع الحوادث. إخوة الإيمان، فقد يجعل الله نهايتك على السيارة التي جعلتها أكبر همك ومبلغ علمك. أخ الإسلام، فانظر لحالك، انظر لحالك وهدد هدفك. فهل هذه الدنيا هي الغاية؟ فمن جعل هذا هدفا يستحق أن يسمى عمله عمل، أو سعيه سعي، أو أمره جد؟ ماذا نسمي هذا؟ تخيلوا لو أن جيشا أعد 100,000 مقاتل، نسألهم: لما أعددتم هذا الإعداد بهذه القوة وبهذا الإتقان؟ قالوا: لنحارب ذبابة. ماذا نسمي هذا؟ لهو ولعب، عبث. هذا حالنا. من يجعل سعيه وجهاده وتعليمه وغاية جهده ومبلغ علمه أن يظفر بهذا اللهو، أن يظفر بهذا الشيء الحقير؟ فالعمل يقيم بغايته، بهدف صاحبه والنتيجة المحققة له. من يضيع عمره من أجل لذة من إفراز نحلة أو إفراز دودة أو مبال يلتقي مع مبال أو غاية يريدها ليصرع على ظهرها، فهل هذا عاقل أم هذا لاه ولاعب؟ لذا وصف الله الدنيا بهذا الوصف العجيب، فقال: وما الحياة الدنيا، ما وإلا، في اللغة العربية تفيد الحصر والقصر، أي ليس لدنياكم وصف غير هذا الوصف. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. فمن جعل همه الدنيا ليعلم أن عمره كله يلهو ويلعب. فلا نظن أن اللاعبين من شاهدوا الكرة وحدهم، فكم من لاعبين وهم في المساجد مصلين مع المصلين، لا هم لهم إلا اللهو واللعب، لا هدف لهم إلا تغيير نوع الطعام أو نوع اللباس أو نوع الشراب. من يتصور هذا؟ أهذا هدف يبتغى؟ أهذا هدف يبتغى؟ أيها المسلمون، فإلى متى الغيبة؟ لذا وصف الله الدنيا بهذا الوصف: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يقول الإمام القاسم في تفسير الآية: فمن لم يبتغي بعمله الله ورسوله والدار الآخرة فليعمل أن عمله وإن كان صلاة أو صياما أو زكاة أو قياما أو جهادا ليعلم أنه لاعب مع اللاعبين لاهب مع اللاهين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، بل يجمع الله لنا في هذا الوصف كل أساليب الحصر والقصر، ما وإلا في هذه الآية وإنما في آية أخرى. قال تعالى: إنما الحياة الدنيا، وإنما هي الأخرى عند العرب، تفيد الحصر والقصر، أي ليس لدنياكم وصف إلا هذا، فمن همه الدنيا هذا حاله. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، بل عد الله ذلك علما يجب أن يعلمه كل مسلم. فقال في ثالثة: اعلموا. ماذا نعلم يا رب؟ اعلموا من علم العليم الحكيم الذي تجهلونه، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فشبه دنيانا بمطر ينزل على الصحراء فتراها في لمح البصر قد اخضرت بأسرها، فتظن أنها للزراعة صالحة وأن لزرعها ثمرا سيجنى، وسرعان ما تراه نباتا لا أصل له، لا أساس له، لا وجود له، لا جذر له، سرعان ما يجمع قطرات الماء فينتفخ وينتبر ويخضر، وفي غضون 15 عام ينتهي أجله فيصفر لونه ويذهب في أدراج الريح من مكانه. إخوة الإيمان، هذا حال الدنيا. ولد فلان، شاب فلان، شاب فلان، رحل فلان، حياة لا أصل لها، حياة لا جزور لها، حياة لا استقرار فيها، حياة لا استمرار لها. إخوة الإيمان، فأي عاقل يرضى لنفسه أن يجعل هدفه حياة عارضة، حياة عاجلة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها متبرئا منها: مالي والدنيا، أي مالي وتعلق قلبي بها، مالي وحبها، مالي وجعلها هدف وغاية. مالي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر من دمياط إلى القاهرة وفي أثناء الطريق وجد شجرة أراد أن يستظل تحت ظلها ساعة لحظات، سرعان ما يرحل عنها. فساعة ظلك هي دنياك، جزء قصير في رحلة عمرك. قال: مالي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب، أي مسافر، استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فهل رأيت عاقلا لما أعجبه ظل الشجرة قال: أدع بيتي وأولادي، أو أدع رحلتي وهدفي وتجارتي وغايتي، وأبني لنفسي مكانا تحت هذه الشجرة لأجعل فيها مقامي، لأجعل في الطريق سكني؟ هل رأيتم عاقل يفعل ذلك؟ إخوة الإيمان، بل يصفها النبي وصف آخر في حديث آخر فيقول: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر إلى الآخرة. فهل رأيتم عاقل جاء على كمر دمياط فوق نهر النيل وقال: ها هنا الهواء عليل، وهنا الحياة فوق النيل في جو جميل، فهل بنيت لي مسكنا على هذا الكمر؟ إخوة الإيمان، لو فعل ذلك فاعل ماذا يسميه أصحاب العقول؟ مجنون؟ نحن الآن أين نبني؟ في قنطرة؟ في شجرة في طريق عام؟ من يفعل ذلك يعد عاقل أم لاهي ولاعب؟ قيس الأمور بمقياس الله لها، زن الأمور بميزان الله لها. كم سمعتم هذه الآيات؟ من منا فكر أنه من اللاعبين اللاهين لأن هدفه الدنيا ولا هدف له يوم الدين؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لذا تبرأ منها سيد الأنام. ما حظك منها؟ لعب وله؟ سل ما حظك، متاع قليل، سل ما حظك لتعرف قدر دنياك ووصف ربك الثاني لها أو الثالث لها، فهي العاجلة وهي اللهو واللعب. ثم يأتي الوصف الثالث حين يقول عنها تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا، فرحوا بعطاء الله فيه، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما المتاع؟ المتاع زاد المسافر، مسافر من شطا إلى دمياط سيعبر الكبري، كم يحتاج من زاد؟ سندوتش، شربة ماء، كوب ماء؟ هل يحتاج أن يحمل معه تنك وخود، تنك طعام وتنك شراب؟ هل يفعل ذلك إلا مجنون؟ إخوة الإيمان، لنا في الدنيا حظ ومتاع، لو صعدنا السماء أو نزلنا الأرض لن نأخذ منها غيره، لابد أن نعلم هذا. تعال لتنظر نظرة الفاحص، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. همك الطعام، تغيير مستوى الطعام، سل نفسك ما الفارق بين أشهى طعام وأدنى طعام؟ في اللسان، في اللسان. فإذا تجاوز الطعام اللسان استوى أشهاه بأدناه، استوى المشي مع الكباب. أما رأيتم أمعاء تقبل الثمين وتلفظ الخسيس؟ أمعاؤنا ولله الحمد أبيار تبلع كل داخل، وتربروف ضد الماء والكسر تطحن كل داخل، هل رأيتم منها إلا ذلك؟ نجعل همنا وهدفنا أن نغير لذة في لساننا، نغير نوع اللذة. أغناك الله وجمعت المال من حرام، ما همك، ما هدفك، ما غايتك؟ تدع المشة للكباب؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين الاثنين في النساء؟ لذة الثياب في أول لبسة، إن اتسخ الثوب أو بلي استوى الحرير مع الكتان. أم رأيتم عاقل يلبس الكتان، يلبس الحرير البالي ويقدمه على الكتان الجديد؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ولذة النكاح مهما أتيت من قوة وشباب وفتوة لن يزيد النكاح عن الإنزال عن لحظة. متعتك لحظة إنزالك، ولن يزيد الإنزال عن لحظة. نضيع عمرنا من أجل لذة لحظة؟ لحظة إذا انتهت انتهى كل شيء بانتهائها. إخوة الإيمان، لذة الركوب أول مرة، فرح بالسيارة أول مرة، يفخر على الخلق أنه اشتراها، فإن صدمت أو انقلبت وابتلي بإصلاحها والتعامل مع العاملين فيها كره اليوم الذي اشتراها فيه. إخوة الإيمان، فأين العقول؟ أين العقول؟ ثم رغم أنفك سمى الله هذا المتاع لذة اللسان، سماها متاع عجيب، متاع لا قيمة له ولا وزن. فقال في أخرى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ليس متاع عادي، متاع غرور، متاع زائل بسرعة عجيبة لا يمكن تصورها. وجدت اللذة في اللسان، وجمعت في بطنك كل ألوان الطعام، هل لبطنك أن تستفيد بكل ما دخل؟ لها حظ من طعامك ستأخذه، وما زاد إلى الخلاء سيلقى، أليس كذلك؟ فإن بقي شيء فهو شحم على بدنك يحول بينك وبين الانتفاع بنعم ربك من طعامك وشرابك، لا يجلب عليك إلا الأمراض والأفات. اعلم أخ الإسلام هذه الحقيقة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ملؤه شر بلاء، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم يكفيه لقيمات يقيم صلبا. هل تريد إلا قامة الصلب لتحيا ما بقي من أيام عمرك؟ علفت البدن وازداد وزنك، كل ذلك وبال عليك في دنياك بأمراض يجلبها، وفي قبرك بكثرة إعمال الدود عمرا في بدنك. شتان بين نحيف ينتهي الدود من أكله في أيام، وبين بدين يحتاج في الهضم لأعوام. نسأل الله العافية. يا من جعلت بدنك علفا للدود، سل نفسك: ما حظك مما جمعت؟ ما نصيبك مما جمعت؟ ألك عقل؟ متاع الغرور، لذة ثيابك، لو جمع لك 500 ثوب هل تستر بدنك إلا بواحد؟ هل رأيتم سريا لبس 500 ثوب أو حلة جملة واحدة؟ إخوة الإيمان، أما تقوم واحدة بالغرض والغاية؟ لو جمعت 100 ما حظ بدنك منها؟ واحدة، واحدة لا حظ لك غيرها. أخ الإسلام، فاعلم أنه متاع الغرور، أنه متاع الغرور. ومهما جملت وحسنت لنفسك وأعددت من مقدمات للجماع، فلمادة الإنزال عندك طاقة، للمني قدرة، إن فعلتها مرة وانتهى ما عندك لن تقوى على غيرها، لن تقوى على غيرها. فسل نفسك يا مخبول: أتجعل هذا هدفك وغايتك؟ أهذا همك الذي تعلمت من أجله عمرك وضيعت من أجله سعيك؟ ما هذا الخبل؟ ما هذا الخلل؟ وإلى متى يستمر؟ إلى أن ينتهي الأجل، إلى أن يرفع إلى الله في كل عام منا العمل. وما أحسن أحسننا في عام منا عمل. إخوة الإيمان، فإلى متى نغفل؟ إلى متى نغفل؟ نعم، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور. ولذا نرى الأمر العجيب، نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم ما حظه من الدنيا؟ أشوة الأمة، قدوة الأمة، لأننا تركنا التأسي به وتأسينا بأهل الدنيا. فنرى أصحاب الأقلام وأصحاب الأفلام والممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والمذيعين والمذيعات، فيفتننا ما نراه عليهم من ثياب، من حلل، من ألوان طعام، من ألوان سيارات ومركوبات، من ألوان جمال وصبيغ صبغت به الوجوه والأبدان، فنشتهي ذلك ونشتاق لذلك ونجعل همنا ذلك. لا نرى أسوة نتأسى بها في الناس. نعم، جعلنا أسوتنا المشاهير، وهل اشتهر فينا إلا المجانين والمخابيل؟ هل اشتهر فينا إلا من باعوا الدين بالدنيا وضحوا بالله ولقائه؟ إخوة الإيمان، لننظر لواقعنا المرير، لننظر لواقعنا المرير، فحامل الدين فينا غريب مع الغرباء، غريب مع الغرباء، لا مكان له، لا مكانة له. أخروه حيث يقدر، وقدموا من حقه أن يؤخر. ائتمن الخائن وخون الأمين، وصدق الكاذب وكذب الصادق، كما أخبر بذلك نبينا الصادق حيث قال في حديثه: ستكون بعدي أعوام خداعات، أعوام خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيهم الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة، العلماني والشيوعي والمجرم والممثل واليهودي والكافر والفاجر، يتحدث في السياسة والاقتصاد. أما إذا تحدث العالم أو العابد أو العامل بكتاب الله أو الحريص على لقاء الله، عد ذلك تطاولا منه وتدخلا منه في السياسة، ولا سياسة في الدين عندهم ولا دين في السياسة. إنه البلاء الذي عم الأمة، حتى صار أهل الدين أهل غربة، واقع مرير نحياه. فبمن يقتدي عباد الله؟ بالمشاهير، بالظاهرين، بمن مكنوا في الدنيا ولم يحرمهم الدين من التمكين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلننظر لحالنا. أسوة الأمة نبيها، لو لم نجد لنا أسوة فقد جعل الله لنا في شخص نبينا الأسوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان إيه؟ يرجو، يعني جعل الله رجاءه وهدفه وغايته. فلا يتأسى برسول الله إلا عبد خشي الله وعمل للقائه، عمل للقائه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. هؤلاء هم أهل النذارة، هؤلاء هم أهل الموعظة، هؤلاء هم أهل التأسي برسول الله. أما من كان رجاؤه الدنيا فهل يتأسى برسول الله؟ استبعد هذا وأنت مطمئن البال أخ الإسلام، فلتعلم هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا في نفس السورة، سورة الأحزاب، الأحزاب التي حكى الله فيها هذا النص أو ذكر الله فيها هذا النص، يبين الله لنا كيف أن النبي وأهل بيته، كيف أن النبي فاصل أهل بيته في هذا الهدف. لم يجامل مخلوق حتى أقرب الناس إليه وأحقهم برحمته ورأفته. من أحق الناس برحمة رسول الله؟ أهل بيته. فهو القائل في نص حديثه: إنما أنا رحمة مهداه، بل هذا ما حكاه عنه رب الأرض والسماء في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل يكون رحمة للعالمين ونقمة على الإنسان، أم هو أشد رحمة بنسائه؟ بل هو القائل عن نفسه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا الخير كل الخير للناس جميعا وأكثره لأهله. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم إخوة الإيمان، فانظر لهذه الخيرية أين محلها، أين محلها؟ في أن يوفر لهم كما يسعى الكثير أو يعتقد جل المسلمين الآن. لكن الخيرية أن أوفر لامرأتي مال ومتاع وأغير مستوى المعيشة، بدلا من ركاب الحمر من ركوب الحمر سيدس نركب المرسيدس، وبدلا من حجرة نسكن في فيلا إلى آخر ذلك. هل هذا هدفه؟ لا والله، لا والله. بل اسمعوا هذه القصة العجيبة في نفس سورة الأحزاب. رب العباد بعد أن حكى لنا موقف النبي من الأحزاب مباشرة بيّن لنا حاله مع نسائه المجاهدات الصابرات العابدات المؤمنات القانتات. انظر ما موقف رسول الله منهن: هن جئنا من أعلى البيوت وأكرمها وأشرفها وأغناها. فهذه السيدة خديجة كانت ملياردير، السيدة عائشة أبوها من أثرياء قريش، حفصة ابنة عمر أبوها من أغنياء قريش، رملة سيدة رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها أغنى أغنياء قريش، جويرية بنت الحارث أبوها سيد قومها، صفية بنت حيي بن أخطب أبوها سيد اليهود وأغناهم. وقس على هذا سائر سنين. جئنا من أغنى البيوت إلى أين؟ إلى حياة لا هم لهم فيها إلا الآخرة. فعشنا مع النبي أين؟ كل امرأة في حجرة، لا في فيلا ولا في عشة ولا في شاليه ولا في قصر ولا حتى في شقة، في حجرة. وكان النبي يناديهن يا أصحاب الحجرات، بل سمى الله سورة في كتابه سورة الحجرات ذكرا لنا بحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الفلات، من وراء الشاليهات، من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكل ما تحيا فيه زوجة من أمهات المؤمنين من حطام الدنيا حجرة، حجرة جعلت قصر من الداخل، ممكن تكون حجرة كما يفعل اليابانيين الآن، نعم إخواني، لخوفهم من الزلازل والبراكين تجد الرجل لا يسكن زوجته إلا في حجرة، حجرة واحدة. لكن كيفوه على أحدث طراز علمي، تجد زرار في الحائط يضغط عليه فتنزل له غرفة النوم ينام، إن قام ضغط على زرار رفعها وداس على آخر لتنزل له غرفة السفرة ليأكل عليها، فإن فرغ داس على الزرار فرفعها ثم يضغط على الثالث فينزل له حجرة الصالون ليجلس مع ضيوفه. ما شاء الله. هل كانت حجرات النبي كهذا؟ يحكي لنا عمر بن الخطاب هذه الحجرات فيقول: استأذنت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، فلما دخلت من الباب وجدت النبي نائما على حصير بال قد أثر في جنبي، فرفعت بصري في بيته في الحجرة فما رد بصري، أي ما اعترض طريق بصري شيء، لا عفش ولا فرش، فما رد بصري إلا شن معلقة. أتعرفوا ما الشن؟ مشنة، قفة، علاقة علقت في بيته ليضع فيها طعامه وشرابه بعيدا عن الحشرات الزاحفة والطائرة. نعم إخواني، هذا متاع النبي، حصير بالية ووسادة من أدم حشوها ليف وشن معلقة. قال عمر: فبكيت وقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتي، ملوك الروم والأعاجم من الكفار ينامون على الحر والحرير وأنت كما نرى الآن. قال فربد على صدري وقال: أفي هذا يا ابن الخطاب؟ أي أفي هذا تفكر؟ أفي هذا تنشغل؟ أفي هذا يا ابن الخطاب؟ لقد عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ولنا الآخرة. هذا رسول الله، هذا بيته، وهذا متاعه وعفشه. ما طعامه؟ ما طعامه؟ لنعرف حظه من الدنيا. تقول السيدة عائشة: والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط. خبز الشعير أردأ أنواع الخبز، ليس خبز القمح ولا الفاخر ولا الفينو ولا السن ولا الأبيض ولا الأحمر ولا المحمر ولا المشمر، خبز الشعير ما شبعوا منه قط، ليتهم شبعوا منه. ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط، هذا حظهم من الخبز. وما الغموس الذي يأكلونه؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، لم يطهو بيضا. لم يسووا على النار طعام، فماذا كانوا يأكلون؟ قالت ما هما إلا الأسودين التمر والماء، هذا جل زادهم في معظم أوقات عمرهم، التمر والماء. التمر كانوا يفعلون كما نفعل الآن، نصوم في رمضان ونأتي سعادة الإفطار، نقول الإفطار من السنة أن نفطر على تمر، فيقوم أحدنا بطبق من التمر تصبيرة حتى يأتي الطعام. ما شاء الله، كان صوم المرأة منهن بعد يوم شديد الحر فطرها منه على 3 تمرات لا تزيد، وسحورها على مثلها. إخوة الإيمان، فلعل قائل أن يقول لنظرا لقصر يد النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهما، لا، الأمر أمر مبدأ ودين، وليس أمر كثرة مال أو قلته، وإلا فقد كثرت الفتوحات وجاءت الغنائم تترى وصارت بيوت المال ملأة، وكل ذلك تحت يد رسول الله. ولا أقول يأخذ ما ليس له حق، بل أعطاه رب الأرض والسماء حق، جعل للنبي حظا في الغنائم خمس خمسها. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية، فخمس الخمس من الغنائم لرسول الله، يعني 4% من كل ما يأتي من الغنائم، هذه تسري أمة. ومع هذا لما كثرت الغنائم تطلعت نفوس نساء النبي مرة، لماذا؟ طلبنا المزيد من النفقة فقط، لا تغيير مستوى المعيشة ككل، ولا الشقة ولا الحجرة ولا العفشة، أبدا، الطعام فقط، التوسعة في النفقة. أتدروا ماذا حدث؟ عد النبي هذا الأمر انقلابا في قلوب نسائه، كيف تغيرت وجهة الموحدات القانتات المبتغيات وجه رب الأرض والسماوات إلى التطلع إلى الدنيا، تغير الهدف. عد النبي هذا الأمر جريمة ومصيبة، بسببها قلى نساءه شهرا، لم يقرب أي امرأة منه لما اتفقنا على هذا الطلب، حتى أشيع الخبر أن النبي قد طلق نساءه. فجاء عمر يستفسر على ابنته حفصة ليعرف الخبر، قلنا يا عمر كان رسول الله وهو جالس في مكان متعبد، قال استأذن لي على رسول الله لأضحكن سنة وسليه أخفف عنه. فلما أذن له سلم على النبي وقال يا رسول الله أرأيت لو أن بنت خارجة، أي زوجة عمر، سألت عمر مزيد النفقة؟ فأراح عمر نفسه وقام إلى قضيب من حديد فوكأ عنقها كما كان يفعل في الجاهلية. النبي يعلم أن عمر كان يفعل ذلك في الجاهلية، ولو أذن له ولو بإشارة لأنفذ عمر الأمر. فلما رأى النبي ذلك من عمر وله معه قصة سابقة، تبسم النبي وقال يا ابن الخطاب هن حولك يسألنني ما لك. وبعد هذا الهجر شهر نزلت آيات الأحزاب التي نتحدث عنها، والتي جاءت في القرآن بعد غزوة الأحزاب وأمر النبي للأمة أن تتأسى بنبيها صلى الله عليه وسلم، فيما في هذا كله، في جهاده وفي جهاده لأهل بيته، في توجيه الهدف، في تحديد الهدف. فليس المؤمن غاية ولا هدف إلا الله ورسوله والدار الآخر. يأتي نداء القرآن للنبي، خفف عن نسائك، ارحم المجاهدات العابدات الصوامات القائمات. لا، عد الله فعل النبي غاية الرحمة والرأفة بنسائه، فهو مطالب قبل أن يوفر لهم الطعام والشراب أن ينقذهم من العذاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلو كان تغير الهدف يسوقهم للنار فكيف يسلم لهم رسول الله بذلك؟ انظر الموقف، انظر الموقف. وكلنا منادى بهذا، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لجميع المؤمنين، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. فأينا حرص أن يقي أهله من النار؟ نحن نزينها ونشخلعها لتخرج لتثني بغيرنا أو تنظر لغيرنا أو تفتن سوانا ويدعي أننا أكرمناها ورحمناها ووسعنا عليها، فإن وجدنا انقلابا منها صارت سائرتنا. أهذا جزاء الإكرام؟ أهذا جزاء المن والإحسان؟ أنت ما أحسنت بل أسأت، لأنك أغريتها بالدنيا ولم تعلمها شيئا من أمر الآخرة. تذكر حالك، تذكر أنك أول من يجني ثمرة الشوك الذي زرعته، والبلاء والفساد الذي ربيته في بيتك، جئتها بوسيلة الإفساد لتعلمها الفساد. فمن يجني الشوك غيرك؟ من يجني الشوك غيرك؟ كفانا غفلة، ضاعت أعمارنا في هذا اللهو. فبأي شيء نلقى ربنا؟ ينزل القرآن ليؤيد موقف النبي فقط، لا بل يزيد عليه. يأمر النبي أن يفاصل نساءه ما دام لهن هدف في الدنيا فلا حاجة للنبي بمثلهن. فتنزل الآيات التي تبقى حجة على العباد إلى قيام الساعة. يا أيها النبي، بعد حديث الأحزاب مباشرة في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، الإرادة والهدف، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أعطيكم المتعة من مال ومن متاع كما يعطى أهل الدنيا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أطلقكن طلاقا جميلا بلا أدنى أثر. فمن أرادت الدنيا لا تصلح أن تكون للنبي زوجا. انظر الموقف، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، هو ده الهدف الحقيقي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم أخذ يحرض ويحضض على فعل الحق الذي فيه النجاة، إلى أن ختم الآيات بقوله مبينا لهم الثمرة والنتيجة: إنما يريد الله. ما مراد الله من هذا التشريع؟ أن يحرم النساء النبي من الدنيا؟ لا أقول هذا إلا مخبول، فرب العباد ما أراد لنا إلا الكرامة والمصلحة والسعادة في الدنيا والآخرة، ولذا بين العلة في تحريمه هذا بل أمره للنبي بهذا، فقال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فسمى حب الدنيا إيه؟ رجس، نجاسة، سفالة. إنما، وهذا وصف الدنيا الأخير، إنما في القرآن، فهي العادلة، وهي اللعب واللهو، وهي المتاع، وهي متاع الغرور، وهي الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن همه الله ورسوله والدار الآخرة فثم الطهارة التي دار حولها تشريع الله كله. يريد الله، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. إذا مراد الله بكل شرعه تطهير خلقه من الأرجاس والأنجاس، ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عرفكم ما لم تكونوا تعرفون، وعلمكم حقيقة ما فيه تعيشون. إخوة الإيمان، فهل هناك بيان بعد بيان الواحد الديان؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل نحن نريد الطهارة أم عشنا عمرنا في النجاسة؟ فإلى متى؟ بل بين الله لنا أن هذه الدنيا لهوانها عليه لعنها، ومن رحمته طردها. فمن جعل همه في اللعنة فهل له حظ من الرحمة؟ لنعلم هذه الحقيقة، وهو الوصف الأخير للدنيا جاء في القرآن إشارة وجاء في السنة صراحة، وهذا ما نبينه على عجالة نختم به حديثنا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فرب العباد يجعل مقابل الدنيا رحمة الله، الضد له. فيقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لما طلبوا أن يقسم الله لهم الوحي كما يريدون، كما قسم لهم الدنيا بإرادتهم، أو جعل لهم إرادة في الدنيا فلم يجعل لهم في الدين إرادة، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد الله عليهم هذا الرد. قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الوحي رحمة، فهل يملك قسمة رحمة الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم بحد، هم لا يملكون قسمة رحمة الله، ولكن الله يملك قسمة عيشهم الذي جعل لهم فيه إرادة. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ليسخر بعضهم بعض ويذل بعضهم بعض فيعيشوا في الدنيا معذبين ويلقوا الله في الجحيم. اسمع واو. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية مقابل هذه الدنيا التي سخر الناس بعضهم بعض فيها. قال ورحمة ربك خير مما يجمع. فسمى كل ما نجمع من الدنيا بهذا المسمى وجعل مقابله أو ضده رحمة الله. إخوة الإيمان، وفي ذلك يقول النبي العدنان في الحديث الصحيح الثابت عنه: الدنيا ملعونة. ما معنى ملعونة؟ اللعن معناه طرد امرأة. قال تعالى: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كل ما فيها مطرود من رحمة الله محروم منها من الرحمة، ملعونة، ملعون ما فيها. قال: إلا ذكر الله، أي منهجه ووحيه. والذكر اسم من أسماء القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، إلى آخر آيات. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، قال: إلا ذكر الله وما والاه، ما تعلق به من حبه وحب العمل به وعداء من عداه وعداء من كفر به. نعم إخوة الإيمان، إلا ذكر الله وما والاه. وعالم ومتعلم، أي عالم بعلم الله متعلم على سبيل النجاة يوم لقاء الله. فهؤلاء هم أهل رحمة الله، وما عداهم فهم أهل لعنة الله. فهل من جعل الدنيا هدفه في رحمة أم في لعنة؟ لذا بين تعالى أن الدنيا لهوانها عليه ولأنها ملعونة عنده أعطاها لأكفر خلقه، الكفرة، الفسقة، الملاحدة. أعطاهم الدنيا أم لا؟ هل لحبه لهم ورضاه عنهم كما يعتقد بعض المسلمين أن رضا الله عنه بالعطاء في الدنيا لفلان رضى عن رب العباد فرضى عن فلان ولذا أغناه وأعطاه؟ لا، من قال إن العطاء في الدنيا رضا من الله ما قال هذا إلا جاهل بأحكام الله وأوامر الله. ولذا يقول تعالى في نص الآيات التي تحدثت عن هذا الموضوع: ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يكفر جميع الناس فيكونوا أمة واحدة في الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذا لولا أن يكفر الناس لجعل الدنيا بأسرها للكفرة دون الموحدين، بنص الآية، بنص الآية. وفي ذلك يقول سيد الأنام: لو أن الدنيا، أي بكل ما فيها ومن فيها، لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعتنا لحرم منها كفار، لكنها لا تساوي جناح بعوضة. فهل دنيا لا تساوي جناح بعوضة تكون محط رحمة الله أم لعنته؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دنيا عاجلة، دنيا لعب ولهو، دنيا متاع الغرور، دنيا نجسة، رجس، دنيا ملعونة. نجعلها هدفنا؟ نجعلها هدفنا؟ نضيع عمرنا وشبابنا وسعينا وجهادنا من أجلها؟ أي عقل يرضى هذا؟ وأي مؤمن يرضى لنفسه هذا؟ فيا من تدعي الإيمان، أين الإيمان بالله ولقائه؟ أين مكانه من قلبك؟ يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فهيا إلى الله نفزع قبل أن ينتهي الأجل، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي كتب على عباده الفناء وكتب لذاته البقاء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، كل شيء هالك إلا وجهه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني، يأتي نداء الله لنا جميعا: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، القيامة حق، والحساب حق، لقاء الله حق. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تفتنوا بها، لا يقتلكم حبها، لا تجعلوها همكم وغايتكم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تظنوا أن الله غافل عن جرمكم وحبكم للدنيا، بل كل ذلك عليكم مسجل، وعنه يوم القيامة ستسألون. وإن دعيتم الإيمان، وإن كذبتم على الأنام، وإن ادعيتم أنكم أهل التوحيد، فهل وحد الله من جعل الدنيا همه؟ لا، هو أله دنياه فجعلها إلها يعبد من دون الله، جعلها هدفه ولم يجعل الله تعالى هدفه. وعن هؤلاء يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم، أي مصيبتهم وبليتهم، إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، احنا كنا موحدين نصلي ونصوم، والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، منهم من يسمع القرآن، منهم من يسمع آيات القرآن. هذه الآيات كم مرة سمعتموها؟ من منا عقلها؟ من منا لما سمعها انزعج قلبه، لأن هدفه الدنيا ولا هدفه في الآخرة. ومنهم من يستمع إليك: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. يعني الشيخ عايز نسيب الدنيا؟ نسيبها لمين؟ من قال هذا؟ حديثنا عن الهدف، عن الهدف. ورب العباد في القرآن قرر، قال لأغنى أهل الأرض على مر التاريخ قرار: من بلغت مفاتح خزائنا أن ينوء بحملها العصبة من الرجال والقوة لا يقوى على حملها. ومع ذلك ناداه الله بتحديد الهدف فقال: وابتغي، اجعل بغيتك وهدفك، وابتغي فيما آتاك الله، في كل ما أعطاك الدار الآخرة، هذا الأصل في الدين. طب الدنيا؟ قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لم يقل ولا تنسى الدنيا، قال: لا تنسى نصيبك، يعني لقيمات يقمن صلبك، ثوبا يستر عورتك، امرأة تعفك، ليس شرطا أن تكون كذا وكذا، دابة تعينك على مسيرك. الفلاح اللي محتاج لحمار يتحرك فيه في المزرعة، ما قيمة سيارة نضعها أمام باب لا يركبها؟ نعم إخواني، ولا تنسى، لم يقل له لا تنسى الدنيا، قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما قسم لك منها. هذا هو المنهج الذي أراده الله وحدده لنا، أن نسعى في الدنيا، لنا أن نسعى حتى يبلغ السعي غايته، ولو جمعت لنا كنوز قران نأخذ منها حظنا والباقي نجعله لربنا. هذا حظ المسلم، وهذا سلوك المؤمن، وهذا أسوة الخلق قبل الدخول على رمضان مع عيشته البسيطة في بيته. رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة: كان النبي جوادا شديد العطاء لله، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل الوحي، كان أجود من الريح المرسلة. ولذلك تعلم النساء، السيدة عائشة تحكي خادمتها بريرة، تقول: باعت بيتا لها ب100,000 دينار، فوالله ما إن وضعها معاوية بن أبي سفيان أمامها حتى نادت علي: اجعلي هذا المال لفلانة، وهذا لفلان، وهذا في بيت فلان. قالت: فوالله ما دخل علينا المغرب إلا وقد وزعت جميع المال. فقلت: يا أم المؤمنين، هل لا أبقيت درهما أو دينارا نشتري به طعاما فأنت اليوم صائمة؟ قالت هل ذكرت مين؟ هل ذكرتيني قبل توزيعها؟ فجعلت ما نشتري به قوتا ليومنا، قوتا ليومنا فقط، مش خزين سنة، قوتا ليومنا. ومع هذا ما أقت فصامت ووزعت ما وزعت وأفطرت على شربة ماء. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهل ينال الجنان من جعل الدنيا جنته؟ رحم الله أبا حازم الصحابي المعمر لما سأله الخليفة من بني أمية ما بالنا نحب الدنيا ونكره الآخرة، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأي قلب يرضى أن يدع العمارة الخراب؟ أحببتم ما عمرتم وأنتم عنه ذاهبون، وخربتم ما أنتم عليه مبطلون. فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن ينتهي الأجل. انظروا لحالكم، انظروا لحالكم، وما حظكم؟ أحببنا الدنيا وتعلقنا بالدنيا، فهل سدنا الدنيا أم أذلت أنفاس أمتنا لما أحبت الدنيا؟ فصار أذل خلق الله يهود يذل أنفاسنا، أعط خلق الله الصلب والهدوس، عبدة الأوثان والعجول والأبقار يلعبون بأقوات المسلمين وحياة المسلمين ويهددون أرواح المسلمين وأعراض المسلمات في كل واد ونات. يوما أحببنا الدنيا، صحابة النبي أحب الله ورسوله والدنيا الآخرة، فهل حرم الدنيا أم ذلت لهم بقدر الله الدنيا؟ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت، وحديث رواه الترمذي، من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله. تراه تائه ماذا يصنع لا يعرف، يتخبط يمنة ويسار، مرة علماني مرة اشتراكي مرة رأسمالي مرة ديمقراطي، تائهين تائهين مع التائهين. فرق الله شمله، ليس له هدف محدد، هدفه الدنيا، في الدنيا في هذا المكان يزر وراءه، هنا يزر وراءه، هنا يزر وراءه، فتراه لاهثا يركض ركض الوحوش في البرية، لا قبلة له، لا وجهة له، لا هدف له. من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش للكل. وفي المقابل قال ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله، تجد كل طاقاته وحياته موجهة لهدف واحد، مرضاة الله ورسوله ونجاته في الدار الآخرة أو الفوز بالدار الآخرة. ومن كانت الآخرة هم جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وحرم الدنيا، قال لا وأتته الدنيا راغمة. فبالله عليكم من يملك الدنيا؟ من لجأنا إليه من أهل الدنيا؟ أم لا مالك للدنيا إلا باريها؟ فمع هوانها هل يعطيها على مراد عباده أم على تقديره؟ ومن أرادها أيطلبها منه وهو مالكها أم يطلبها من غيره؟ حتى الذي أراد الدنيا، لذا يقول تعالى بنص القرآن ولله ما في السماوات، اللمن الملكية، فلا مالك للسماوات والأرض إلا هو، ولله ما في السماوات وما في الأرض. وانظر يكرر هذا المعنى 3 مرات في آيتين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا تأخذوا الدنيا، لا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فلا مالك لها ولا متصرف فيها إلا هو، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات والأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أما سلفنا الصالح من همهم الآخرة أبوا طلبها من غير الله بل أبوا طلبها من الله. رحم الله الفضيل بن عياض كان يطوف بالبيت فرآه الخليفة وهو يطوف عابد الحرمين، فناداه يا عابد الحرمين ألك حاجة؟ قال والله إني لأستحي أن أسأل غير الله حاجتي وأنا بين يديه في بيتي. ففرغ الخليفة من طوافه وخرج خارج المسجد ينتظر الفضيل بن عياض، فلما خرج قال الآن خرجت بعيدا عن المسجد ألك حاجة؟ الخليفة يرجو أن يكرم العالم بأي شيء يتقرب إليه يتودد إليه، مش العالم الذي يتودد إليه. هذا حال من أحب الله ورسوله، فعلق الله قلوب الخلق بهم، جمع الله شمله. نعم إخواني ألك حاجة؟ أنت الآن خارج البيت. قال يا أمير المؤمنين أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ هنختم قبل. أمن حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال من حاجات الدنيا، فلا يملك الآخرة إلا الله. قال والله إني لأستحي أن أسأل حاجات الدنيا من مالكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إخوة الإيمان، فمتى نفيق ومتى نتوب ومتى نعلق القلوب علام الغيوب؟ إخوة الإيمان، لا أملك إلا اللجوء إلى الله، فحالنا يستحق البكاء والندم. ولو نحبت دموعنا الليل والنهار ما استطعنا أن نتبرأ مما أجرمنا في عمرنا الذي مضى في حق الواحد القهار. فمتى نتوب ومتى نؤوب ومتى إلى الله نعود؟ أسأل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا. يا ملك الأمر كله وإليك أرجع الأمر كله، أصلح لنا بجودك شأننا كله، حالنا لا يخفى عليك، ذنوبنا قد سطرت بين يديك، جل أعمالنا ولت وآجالنا دنت، هممنا فترت، عزائمنا فترت ضعفت، نفوسنا للمعاصي مالت، ذنوبنا ربنا على قلوبنا رانت. ومن لنا غيرك؟ من يرفع عن قلوبنا ما ران عليها سواك؟ اللهم يا من تملك القلوب ولا نملكها، داوها بدوائك واشفها بشفائك، فلا دواء لها إلا دواءك، ولا شفاء لها إلا من عندك. يا من تملك النفوس ولا نملكها، آت نفوسنا بجودك تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قوم في الحق عزيمتنا، نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، فرج كربنا، طهر قلوبنا، داوها بدوائك، ارحم حالنا، ارحم حالنا، اجعلنا برحمتك اهل لرحمتك، لا تعذبنا بذنوبنا، لا تعذبنا بذنوبنا، ارفع البلاء عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم رد الناس الى معاك، ردنا ونساءنا وابناءنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا. رب لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب لا تجعل الى النار مصيرنا، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسالك العصمه من كل ذنب، نسالك الغنيمه من كل بر، نسالك السلامه من كل اثم. لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه بها لك ربا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اجرنا من نارك بعفوك، اسكننا جنتك باحسانك، ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم اجعلنا اهلا لاقامه دينك قبل رحيلنا، حكم فينا كتابك، ائذن لصبح الحق ان يسود بيننا، واذن لليل الظلم ان ينكشح عنا، ائذن لليل الفساد ان يذهب عنا. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا، اجعلنا اهلا لاقامه حدودك، اجعلنا اهلا لتطبيق شريعتك، اجعلنا اهلا لنصره دينك، اجعلنا اهلا لنصره من نصر دينك، اجعلنا اهلا لرفع رايه التوحيد على رؤوس خلقك، اجعلنا اهلا لتحرير مسجدك الاقصى الاسير، اجعلنا اهلا لميراث الجنان يوم لقائك يا رب العالمين. لا تحرق اجسامنا بنارك، لا تحرق اجسامنا بنارك، فاجسامنا ضعيفه لا تقوى على نارك، اجرنا من نارك بعفوك، اسكننا جنتك باحسانك، ارزقنا لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك، والشوق الى لقائك، والشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. زينا بزينه الايمان، واجعلنا هداة مهتدين، وخذنا ساعه ضيوفا عليك في بيتك، فلا تردنا من بين ضيوفك بسبب ذنوبنا قائمين، لا تطردنا عن بابك محرومين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب حبك، اعملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، انك انت اهل التقوى واهل المغفره. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، انك انت السميع العليم. عباد الله، اتقوا الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم، واقموا الصلاه. امرنا بالعمل لنعمر الارض قال واستعمركم فيه، لكن نعمرها ليس من اجلها، وانما هي وسيله لغايه من اجل الاخره. وذلك شتان بين من عمل وهمه الآخرة وبين من عمل وهمه الدنيا. الطالب الذي يدرس الدراسة من أجل الدنيا وهدف الشهادة ليتزوج ولكي ينال وظيفة ولكي يأكل ويشرب، ما حظه من التعليم؟ يجمع المادة لضعها في الامتحان فإن فرغ منها نسيها، أليس كذلك؟ إن تخرج طبيب تجده فاشل حتى في أعطائه، فاسد. لو وجد مريض يحتضن فقير يذهب إليه وفي المقابل غني عنده رشح سيدفع له 1000 جنيه، إلى أيهما يذهب؟ ما دام الدنيا همة سيبيع الناس بالمال، لابد أن نعلم هذا. أما المؤمن فيتعلم العلم للآخرة، تعلم الطب فرض كفاية، الإسلام أوجبه علينا، تعلمه ليقوم عن الأمة بهذا الدور، يعلم أن له عمل يريد به الله ورسوله والدار الآخرة، فيجمع الناس لينفع بها الأمة فلا ينساها إن امتحن. فإذا فرغ من دراسته وحصل على الشهادة، ما جعلت الشهادة نهاية ولا هدف ولا غاية، بل الشهادة وسيلة لتعلمه كيف يبدأ طريقة، فتراه دارسا باحثا لا يجد بحثا علميا يصدر في مجال عمله إلا وازداد منه علما لينفع الأمة لا ليأخذ الأجر. لو وجد مريض يحتضر سيقدمه على غيره، بل إن وجد من هو في حاجة لجهده وإن لم يملك شيء ولم يعطي شيء عجل إليه طلبا لمرضاة من ليس كمثله شيء. فهل يستوى الطبيب الذي همه الآخرة مع الطبيب الذي همه الدنيا؟ وقس على هذا سائر المهن وسائر علوم الدنيا، هل النجار اللي همه الآخرة فيراقب الله في عمله لا يضيع قطعة خشب ولا يفسد قطعة بيده ولا يهمل في صنعه، يستوي مع من يفسد يمنة ويسرة؟ فإن سألت يقول أعمل على قدر أموالهم على قد فلوسهم، أليس هذا سمت أهل الدنيا؟ كان النتيجة عجز أن نجد عامل أمين أو طبيب أمين أو مدرس أمين أو مهندس أمين أو محاسب أمين أو سباك أمين، لأن همنا الدنيا وليس همنا مرضاة رب العالمين. يوم أن كانت الأمة الأولى بهذا العطاء كان همهم الآخرة، كان الكل يعطي الكل، حتى وصف النبي حالهم بقوله أنتم في زمان كثر معطوه وقل سائلوه. الفقير أعطى ما عنده والغني أعطى ما عنده، الحاكم أعطى ما عنده والمحكوم أعطى ما عنده، فصارت الأمة كلها يدا واحدة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالأمة والسائر. هذا وضع الأمة التي صار همها الآخرة، همها الآخرة. نرى العجب العجاب، يقول أبو هريرة عن حالي وهو الذي هاجر من دوس بلده وترك ماله لله يرجو مرضاة الله، يقول كنت أحيا معه الصفة تردني اللقمة واللقمتان. فإذا اشتد بي الجوع تلويت في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة وما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. يتلوى من الجوع ولا يسأل، هو ذا الفقير. أما الغني يقول أبو هريرة كان غنيهم لا يجد فقيرا يعطيه حاجة لعفة الفقراء، كما وصفهم تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحال أي شيء ولو صغر. نعم يقول أبو هريرة فكان الغني لا يجد فقيرا يعطيه زكاته، فيشتري قطعة من قماش يطيبها يعطرها ويضعها على قارعة الطريق أمام باب المسجد ليأخذ الفقير منها. قال فيأتي الفقير الذي لا يقوى على حاجة قوته فيأخذ منها ما يكفي حاجته ويدع الباقي لغيره. هو ده حال الفقير، هو ده حال الغني. رحم الله هارون الرشيد لما دخل عليه في زمان الرشيد سائل يسأله من الأعراب، فوضع يده في جيوبه لم يجد فيها شيئا يعطي، فدعا له فقال يا رشيد يا أمير المؤمنين أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحادا، راحوا دول ودول. فاحنا فينا غني صادق همه الآخرة، فينا فقير صادق همه الآخرة، فينا حاكم صادق همه الآخرة، فينا محكوم صادق همه الآخرة. ما ضيع الناس إلا هذا، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه أن الأمة وهي أعز أمة إن جعلت الدنيا همها ستحول لأذل أمة. واسمعوا هذا النص الذي يرويه ثوبان، رواه عنه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والطبراني في سند صحيح. قال ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تتداعى عليكم، أو في رواية أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الجاع إلى الطعام. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ من قلة عدد ولا عدة ولا مال ولا مدى؟ قال: بل كثير، كل ده موجود، ولكن غثاء كغثاء السيل ولا وزن له، لأنه عند من لا وزن له. ما قيمة كنوز الدنيا في يد سافل سافل سفيه تافه؟ ما قيمة أقوى سلاح في يد جبان همه الدنيا؟ والجبن وحب الدنيا قرينان لا يفترقان. فما أحب، كلما ازداد حبك للدنيا ثم كلما ازداد جبنك. اعلمها واحفظها إخوة الإيمان. نعم، فهذا حالنا، ولكن غثاء كغثاء السيل. ما السبب؟ قال: لا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. صحابة عجيب، ايه الوهن ده اللي يقذف في قلوبنا؟ يحول اعز امه واغنى امه الى اذل امه واحقر امه. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهة الموت. هذه بلية الامة، وتلك آفة الامة كما شخصها لنا نبي الامة. هل عرفنا داءنا وعرفنا دواءنا؟ إذا كان النبي لا يجلس في مجلس كمجلسنا هذا حتى يتذلل إلى الله في نهاية المجلس بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين بنعصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يتعوذ بالله من أن تكون الدنيا أكبر همه عنده، ونحن أن نتمنى أن تكون الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا. أليس هذا واقعنا المريش؟ فمتى نتوب ومتى نفيق؟ لا أود أن أطلع أكثر من ذلك، وقد أطلنا بما يكفي. نسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل منا لمصيرنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.